بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الأخوة، قريبكم وبعيدكم، كبيركم وصغيركم، كل امرئ منكم يستحق ترحيبا خاصا، فقد عنيتم للسلام و رؤية بعضكم بعضا وسلام بعضكم على بعض وتعارفكم فيما بينكم، واعتبرتم هذه الإجازة فرصة لمزيد من أعمال الخير التي منها التعارف بين المؤمنين والتجالس بينهم، كما في الحديث المعروف الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فأرجو أن قد حققتم ثلاثا من هذه بيقين، وهي المحبة إن شاء الله تعالى، والتزاور والتجالس، والتبادل هو أمر حاضر ومستقبل، نرجو أن يعيننا الله وإياكم عليه جميعا. فأرحب بكم جميعا وأشكركم على مشواركم وعنائكم وخطواتكم إلى هذا المجلس. ومن قبل لا بد أن أكثركم أو كلكم قد حضر إلى هنا في بعض المجالس التي كنا نجلسها يوم الأربعاء ليلة الخميس ويوم الخميس ليلة الجمعة في غالب الأيام الماضية منذ حصل الإيقاف وإلى هذا اليوم، ولأنكم في الإجازة إجازة الربيع فلم يكن غريبا أن يكثر عددكم، وخاصة وأن الكثير من الأخوة حرصوا على أن يكون هناك وقت مخصص يجدون الإيتي ويجدون إخوانهم من الشباب، فلم أجد مندوحة ولا بد من أن أخصص هذه الأيام القليلة بعد صلاة المغرب من كل يوم على مدى هذا الأسبوع كما أخبرت بدعوى الشباب، لكن ربما طرأت بعض الظروف الخاصة التي اضطرتني إلى تشديد هذا الموعد الذي كنت بحث به من قبل، فستكون مجالسنا في هذا المكان هي على التحديد 4 ليالي، أولها هذه الليلة ليلة الأحد يوم السبت وهو 11 من شهر شعبان عام 1414، وثاني يوم الأحد ليلة الاثنين، ويوم الثلاثاء ليلة ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وبها تنتهي يعني هذه المجالس ستكون 4 هنا، ونرجو أن يكون فيها إن شاء الله من رؤية بعضكم وتعارفكم الشيء الكثير. وكنت اقترحت على بعض الإخوان وتحدث أنه يا حبذا ويا ليت أن يكون في كل بلد من بلاد المسلمين في شرق العالم الإسلامي وغربه أن يكون في كل بلد منتدى خاص كبيت للشباب أو تجمع يتعارفون فيه ويتآلفون ويتبادلون الخبرات والمعلومات والمعارف. وأنتم تجدون اليوم أنه في كثير من الصحف والمجلات يضعون ركنا للتعارف، وأحيانا ربما يجعلونه قناة إما للتنسيق كما نجد في حالات كثيرة، وإما للتعارف بين الجنسين كما تجد في بعض الحقول الذي يقول لك الجنس الآخر، ثم يضعون أسماء وعناوين وحتى أوصاف بعض الفتيات أو بعض الشباب أيضا. فلما نعتبر أن هذا اللون من التعارف والتعاون والتكامل أنه حشر على فئة من فئات المجتمع وهم الشباب الذي قد يكونوا ضالا أو منحرفا، لما لا يكون للشباب الأغيار أيضا مثل ذلك أماكن يتعارفون فيها يلتقون فيها قد يكون عندي لون من النشاط أبحث عن من يناسبني، وهذا عنده عمل يبحث عن من يلائمه، وهذا عنده فكرة يبحث عن من ينفذها. سيكون هناك نوع من التعارف، لا أعني فقط التعارف بالأسماء وإن كان هذا مشروعا ومحمودا، لكن زيادة على التعارف بالأسماء التعارف تعارف الشخصيات بعضها مع بعض، تعارف المواهب والملكات والقدرات والطاقات بحيث يكمل بعضنا بعض. هذه الفكرة هي من وحي تلك المجالس والاجتماعات التي أصحفنا بها أولئك الشباب، فهم دون أن يحدوهم إعلان أو يدفعهم وازع أو يكون هناك أي حديث إعلان، فإنني لم أفقدهم طيلة هذه الأشهر الخمسة أو الستة التي مضت، ربما أقول في كل وقت لكن على سبيل التخصيص في يوم الخميس ليلة الخميس ويوم الخميس ليلة الجمعة حيث الإجازات، ولأننا في إجازة الربيع فلن يكون غريبا أن يذكر أولئك الأخوة من الشباب ويتقاطر من أكثر من مكان ليس من هذا البلد فحسب، وإنما من مناطق مختلفة من هذه البلاد المباركة. فأكرر ترحيبي بكم مرة أخرى وثانية وثالثة، وأعلن لكم يقينا أن اللسان يعجز عن تحيتكم، وكل امرئ منكم لو لقيه أخوه أنا أو غيري كان حقا عليه أن يهش له ويبوس ويسلم عليه ويصافحه ويحييه بأحسن ما يجد من الألفاظ، فكيف إذا اجتمعتم لا بد أن الأمر أشد من ذلك. وبمناسبة أيضا هذا الجمع الطيب وهذا المشوار المبارك الذي يعني حدث منكم أيها الإخوة، فإني قد رأيت أنه استفادة من الوقت لا بد من ملئه بما يفيد. هذا الذي ممكن أن أتحدث معكم فيه ليس درس، ليس درسا ولا محاضرة، لا، إنما هي أن أردنا نعبر عنها بحديثنا حديث العوام، قلنا هذه سواليف، بس بدلا من نسميها سواليف الربيع نسميها أحاديث الربيع، و يعني من خلال الفترة اللي مضت لابد أن تعرفون العقل البشري لا يتوقف أبدا، بل هو دائما وأبدا يبحث عن الجديد والمفيد ويرتاد الآفاق الغامضة ليكتشفها سواء في أعمال الدين أو في أعمال الدنيا. فلو نظرت الأعمال الدنيوية مثلا وجدنا أن الإنسان كلما اكتشف شيئا بحث عن وراءه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما، فيرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى طلب المزيد من العلم، وهذه ميزة ركبها الله تعالى في الإنسان. فكما أسلف في المجالات الدنيوية تجد أن الإنسان دائما يبحث عن آفاق المجهول ويحاول أن يكشف الغوامض، وهذا داب الإنسان منذ خلقه الله تعالى. أما في المجالات الشرعية والدينية فإن الأمر أكبر من أن يتم الحديث عنه، وأنا الآن لا أتحدث عنه وإنما أذكره مرورا عابرا. فأنت تجد أنه ما من عالم أو طالب علم إلا وهو يسعى في المزيد، وقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإنك تجد أن العالم كما ورد في الأثر منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وقد شبه بعض السلف طالب العلم بالذي يشرب من البحر، كلما زاد شربه زاد عطشه. إذن يجب، هذه ترى قضية أساسية في نظري، يمكن هي من أهم الموضوعات التي أحب أن أرسلها إلى الآن الشباب، يعني من الخطأ الكبير أن تشعر أنه في وقت من الأوقات وصلت إلى مستوى خلاص أن تعتبر أنه هذا غاية ما تريد، هذا معناه حكم على نفسك بالموت والتجمد عند حد معين. لا، ينبغي أن يكون هذا العقل، هذا الجوهر الثمين الذي وضعه الله أمانة عندك، ينبغي أن تحركه وتستثمره وتستعمله في البحث المتجدد، ولك قدوة وأسوة بالسلف الصالحين رضي الله عنهم. مثلا الرحلة في طلب الحديث كما كتب الإمام الخطيب البغدادي، وتكلم عن الذين رحلوا من الصحابة إلى من بعدهم، وربما سافر الواحد منهم إلى الحجاز أو اليمن أو الشام أو مصر في طلب حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك يمكن يكون الحديث موجودا عنده لكنه سافر طلبا لعلو الإسلام. هذا في جانب الرواية، في جانب الحفظ، في جانب ضبط النص الشرعي. أما في جانب استنباط الأحكام في مجال الاجتهاد فلعلي أقتصر على مثال واحد. الإمام ابن تيمية رحمه الله في إجازة الصيف الماضية وفي الدورة الصيفية التي عقدت درست للإخوة الشباب عمدة الفقه لإمام المهدي، وكان من ضمن المراجع التي أقرأها في شرح العمدة كتاب الإمام ابن تيمية في شرح العمدة، وقد طبع جزء منه، ربما يكون هو غالبا موجود مخطوطا وإلا فبعض المخطوط يظهر أنه مخطوط. فكنت أتعجب شخصية ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب، ليس في شخصية ابن تيمية تماما التي يعرفها من يقرأ مثلا فتاوى ابن تيمية وكتبه الأخرى العظيمة كدر تعارض العقل والنقل مثلا أو من هذه السنة أو غيرها من الكتب، في فارق كبير. فابن تيمية رحمه الله في شرحه للعمدة يبدو أنه هو الفقيه الحنبلي المتعمق المتمكن من علمه، ولكنه لا يكاد يخرج عن المذهب بل هو ينتصر له. نعم ينصف الأقوال والأدلة والآراء والنصوص والأحاديث ويضعف ويخرج ويصحح إلى غير ذلك، لكن في النهاية قد تشعر أن غالب اختيارات الإمام ابن تيمية لا تخرج عن إطار المذهب، لقد كان وقتها متمذهبا. ثم ابن تيمية صاحب العقل اللماح، الفكر اللماح والعقل النقلة المتوقف، لم يرضى لنفسه موقعا يتوقف عنه، بل لابد أن يرتاد ويبحث كما أمره الله سبحانه وتعالى ليصل دائما وأبدا إلى الأكمل والأفضل والأحسن والأقرب إلى الصواب. ولذلك لم يمت ابن تيمية رحمه الله حتى ملأ الدنيا علم وتأليفا وكتابه، وصارت بعلمه الركبان في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى اليوم تجد أن المطابع تكشفنا بالجديد من كتب ابن تيمية ربما يكتب على قرة الكتاب أحيانا يطبع لأول مرة، ولا يبعد أبدا أن يكون هناك عددا أن يكون عدد من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله لم يطبع بعد. وتغير اجتهاد ابن تيمية في مسائل كثيرة جدا سواء في المسائل الفقهية أو في غيرها، وهذا يؤكد على القضية التي تحدث عنها، وهي مسألة أنه ينبغي أن نربي عقولنا على البحث عن الجديد والمفيد، وليس البحث عن الجديد مقصودا لذاته لا، لكن أن يكون الإنسان لديه الاستعداد على أن يراجع نفسه، يراجع معلومات، يراجع أفكاره، يراجع قناعاته. ليس كل أمر وردته في المجتمع صواب، هذا يقين، ولا كل أمر تلقيته عن شيوخك صواب، هذا يقين أيضا، لأنه ليس من بينهم معصوم، بل كلهم بشر وكلهم من رسول الله ملتمس رشفة من غرفة من البحر أو رشفة من البيئة عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن يكون الإنسان كثيرا مراجعا بما لديه من أفكار وآراء وشهادات ونظرات، وأن يكون عنده قابلية التصحيح والمراجعة لها، وأن لا يأنس أبدا من الحق حيثما ظفر به، فالحق ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. إذا من خلال الفترة التي مضت، فترة التوقف الماضية، كان يخبر في البال أشياء من خلال قراءاتي أو من خلال تأملي في مسيرة الدعوة وفي أحوال إخواني من الشباب وطلبة العلم وأهل الإسلام، فتخطر أشياء وأشياء ربما بعضها يفوت لأن فكرة تلمح فلا يقيدها الإنسان، والعلم إذا لم يقيد ضاع. ولذلك كتب أهل العلم أيضا في تقييد العلم، وبعضها قد يكون مما قرأه الإنسان ولكن قد يحفظ الفكرة ولا يدري أين قرأ، من الأمور الأساسية لها علاقة واضحة جدا بما أسلفته الآن مما لاحظته في أحوال إخواني وأحبتي من أولياء الإسلام ورجال الدعوة وطلبة العلم وجمهور شباب الصحوة، قضية التقليد والتبعية في الرأي والاجتهاد والقول والعمل. ويعجب الإنسان شد العجب كيف يقبل الإنسان أن يكون مقلدا لغيره وقد ميزه الله تعالى في العقل، بل أشد عجبا من ذلك أنك تجد أهل الإسلام، أرجو أن لا أقول إنهم مقلدون أكثر من غيرهم، لكنهم مقلدون مثل ما غيرهم مقلدون، مع أن نصوص القرآن والسنة لم تذكر التقليد إلا في مقام الدم والعلم. مثلا لما تقرأ في القرآن الكريم إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، هذا دم للتبعية، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هذا أيضا نقد وذنب وعيب لطاعة السادة والكبراء لأنهم سادة أو كبراء. وذكر الله تعالى عن قوم فرعون تبعيتهم له وقواعيتهم المطلقة التي آلت بهم إلى جهنم وبئس المصير، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ولا شك أن قراءة المسلم لهذه الآيات يجب عليه أن يفكر أن الله عز وجل حينما ذكر هذا ذكره حتى يتحرر المسلم من التقليد لغيره والتبعية التي يلغي بها عقله ويلغي نظره ويلغي اجتهاده ويلغي تأمله ويعتبر مثلا أن ما قاله فلان فهو صواب. لماذا؟ لأنه من فلان، حتى إنه يعني ربما آل به الأمر أنه يعتبر أن من رد عليه فأنما رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعجب أشد أيضا حين يقول إن أهل السنة والجماعة الذين تربوا على الطاعة لله والرسول وتربوا على تعظيم النصوص الشرعية أنهم أحيانا مثل غيرهم من الطوائف الأخرى، أو لعلهم أفضل من غيرهم لكنهم واقعون في هذا البلاء، بلاء التقليد. ربما لا تستغرب أن تجد مثلا شيعيا يقلد إمامه أو فقيهه أو شيخه ويقول إن نص الإمام المعصوم هو كنص عن الله تعالى وإن الراد عليه راد على الله ورسوله وهو على حد الشرك بالله تعالى، هذا من نصوص الشيعة. لكن أهل السنة وإن لم يكونوا إن شاء الله كذلك إلا أنهم قد ابتلوا أيضا بهذا الداء منذ قرون طويلة، ولا يزال هذا الداء يدخل فيهم نخرا ويلعب بهم ويجمد عقولهم فلا تحرك ولا تستثمر فيما يرضي الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. حين تنتقل مثلا إلى السنة تجد أيضا أن ذنب التقليد أمر عظيم، حتى مثل الحديث المشهور المتفق عليه الحديث الطويل في كسوف الشمس عن أسماء رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر أو المنافق في قبره أنه حينما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك أنه يقول ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. إذن شأن المنافق وشأن الكافر هو التقليد. وأما المؤمن فشأنه أن لا يقلد وإنما يتبع ما أوحي إليه من ربه، يتبع ما يعتقد أنه الحق، يبحث عن الدليل، يبحث عن الصواب، فلا يعطل عقله ولا يمنح فكره لسواه. إن من الكلمات التي ينبغي أن نتنقلها فيما بيننا، لأنه أحيانا إذا أردت أن تنشر بشكل جيد ضعها في كلمة قابلة للرواج عند الناس، تصلح للإعلان، تصلح للدعاية، تصلح للتناقل، حتى تكون تعبيرا صادقا عن الفكرة. ومن الكلمات التي يعني وجدت أنها تصلح لأن نستعملها في هذا المجال أن التفكير عبادة لا تدخلها النيابة، وإن شئت فقل التفكير عمل لا تدخلها النيابة. فالتفكير لا شك قد يكون عبادة إذا أراد به الإنسان وجه ربه جل وعلا، والله تعالى حث عليه وأرشد إليه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، أفلا تذكرون، سيذكر من يخشى، إلى مئات النصوص في هذا الباب. وهذه يقين ما شرت إلا لمخاطبة العقول وإخراجها من الغبار وسيطرة المألوف وسيطرة التقليد وسيطرة العادة إلى نور الوحي ونور النص ونور البحث عن الحق. والبحث عن الحق له لذة ومتعة لا تعدلها لذة، كما أن البحث عن الحق يجعل الإنسان أكثر استعدادا للبدل للترشيع، لأنه حق توصل إليه بمحض بحثه وتعب في تحصيله فيصبح عزيزا على أن يفرط فيه أو يهمله. لكن إذا كانت هذه الأشياء مجرد موروثات اجتماعية أو تقاليد قبلية أو أسرية، حينئذ من السهل جدا على الإنسان أن يتخلى عنها بكل سهولة. وأنت تدرك جيدا الفرق بين إنسان أخذ عبادة من العبادات عن طريق النصوص الشرعية وعرف ما فيها من الفضائل وعرف الأجر من عملها وعرف الإثم على من تركها ووقف على تفاصيلها مثلا في السنة النبوية، كيف سيكون تطبيقه لهذه العبادة؟ قل الصلاة مثلا، وآخر لم يسأل بشأن الصلاة شيئا إلا أن الصلاة قيمة اجتماعية لا بد أن يؤديها، لأن ترك الصلاة يترتب عليه سخط الوالدين مثلا في نظره، يترتب عليه أن لا يكون له مكان عند المجتمع، يترتب عليه أن يرفض إذا أراد الزواج، يترتب عليه أنه قد لا يوفق في لو أراد البحث عن وظيفة، يترتب عليه سقوط من عين المجتمع. فرق بين الإنسان يصلي للأول والإنسان يصلي للثاني. وقلت مثل ذلك في أشياء كثيرة وعظيمة. فالمقصود أن أخذ الدين بالتقليد أمر في غاية الخطورة، حتى أن النص النبوي الذي شفته قبل قليل يوحي بأن هذا شأن الفاسق والمنافق، هو الذي يقول ما يقول، يسمع الناس يقولون مثلا ربنا الله فيقول، أو يسمع الناس يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول، لأن ما نفى أنه يدري أو أنه كان يقول ذلك، نفى أنه يدري يعني في قبله، ولكنه اعترف بأنه كان في الدنيا يقول ما يقول، يعني قد يقول مثلا بألوهية الله، قد يقول بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا عن اعتقاد ولا عن بحث ولا عن اجتهاد ولا عن تحري ولا عن تحقق بالأدلة، وإنما عن تقليد لمن حوله دون أن يكون في قلبه إيمان بهذه الأشياء التي يقولها بلسانه. ولا شك بغض النظر عن المعنى التفصيلي لتقليد من الحديث، دون شك أن المسلم إذا تأمل الحديث أحس بأن الحديث فيه لمس شديد لأن يردد الإنسان مقولات الناس دون خبر. ومن فروع هذه المسألة مثلا قضية الإشاعة، هل يرضى مثلا الداعية أو طالب العلم أو الإنسان الذي يعني فيه طعم له قيمته أن يكون مجرد جوف يردد ما يقول الناس، يقوله ما يقول الناس في أي قضية؟ بطبيعة الحال هذا لا يليق به. فالاجتهاد فالإشاعة هنا تقليد، نقل الإشاعة تقليد، الاجتهاد هو أن ينظر في هذه الإشاعة فيحللها من الناحية الموضوعية هي معقولة أو غير معقولة، فإذا كانت معقولة فليس كل أمر معقول يكون صحيحا، بل يحاول أن يبحث عن مصدر الإشاعة، مصدر هذا الخبر من أي، من فلان أذهب إلى فلان سمعت كذا وكذا، هل هو صحيح أم غير صحيح، حتى يتحقق ويتثبت منها. وفروع هذه المسألة بالمئات، لكن هذا يعني فرع عام. لقد رفضت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف، فرفضته العرب كلها قاتلة، وكما جاء في السيرة أنهم كانوا يتربصون ويتلومون بإسلامهم إسلام هذا الحي قريش. ولذلك لما أسلم قريش وفتحت مكة أسلمت العرب كلها قاطبة، وكان العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الوفود، حيث جاءت الوفود من شرق الجزيرة العربية وغربها وشمالها وجنوبها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والطاعة والجهاد بعدما أسلمت قريش. فأنت ترى حينئذ أن العرب في ذلك الوقت كانوا مقلدين، وكانوا لا يستطيعون أن يتخطوا الإطار التقليدي الموجود عندهم. وأن قريش أولا قبيلة شريفة، هم أهل بيت الله، سدنة الكعبة، تجار الكعبة، سقاة الحديد، مطعم الضيوف، إلى غير ذلك من الأوقات التي كانوا يسبغونها عليهم. وهو ممن سن الله به عليهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فممن سن الله به عليهم أن جعلهم أهل البيت. ولكن لما كفروا سلبت منهم هذه الصلاحية، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء أولياءه إلا المتقون. فالمقصود أن فضيلة قريش الجاهلية كون مثلا قبيلة شريفة، قبيلة ذات مكانة، قبيلة ذات منزلة في العرب، لم يكن يعني بحال من الأحوال أنه يجوز لعربي أن يقلد قريش في أمر أو آخر. فكان رفضهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون أولا هذه قريش لا نسبقها ولا نفتت عليها، ثانيا يقولون هذه قبيلة هو محمد عليه الصلاة والسلام رجل من قريش، فقومه أعلم الناس به، فإذا أطاعوه أطعنا. وبطبيعة الحال المسلم يعلم بداهة أن هذا القول قول باطل كان، ولم يكن يعذرهم عند الله سبحانه وتعالى أن يقولوا مثل هذه الدعوة الباطلة الفاسدة، بل كان الذي يسعهم ويعنيهم أن يقولوا نحن بشر لنا عقولنا واستقلالنا ومسؤوليتنا، وقريش لا تحاسب بالنيابة عنه ولا تفكر النيابة عنه ولا تأخذ وتعطي بدلا عنا، بل نحن ننظر في الأمر، فإن وجدناه على حق قبلناه حتى لو قاتلنا به قريش. لكن التبعية والتقليد جعلهم كذلك. وربما سبق إلى عقولهم أو أوهامهم أو ظنونهم أن العقول والأفكار والنضج لا يمنح إلا للأكابر من شيوخ القبائل وزعمائها وأمثاله، والواقع أنه قد يوجد من قوة العقل وقوة التفكير وبعد النظر عند رعاة الإبل والغنم وعند الأكارين والفلاحين وعند جمهور الناس، بل ربما حتى عند ربات الحجاج في بيوتهم ما لا يوجد عند إنسان إنما اكتسب مكانته الاجتماعية لأنه شيخ القبيلة كأبي جهل مثلا أو أبي لهب. وربما لا يكون أصلا رفضه للدين لأنه يعارض عقله، هذا بدهي وطبعي، وإنما رفضه للدين لأن الدين يسلبه بعض مكانته الاجتماعية كما كانوا يتوهمون. ولعلكم تعرفون قصة أبي طالب مثلا، فأبو طالب تخيل شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبته بأنه على الأقل يثلب قدر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصف الشهادتين، لكنه كان يعتذر بعذر يعني غريب جدا ومضحك، خاصة بالنسبة لنا نحن الذين عشنا بعده بقرون طويلة ورأينا كيف أن الله تعالى أعز أهل الدين وأذل أهل الكفر، حتى أصبح مئات الملايين من الناس يترحمون على كل من أطاع هذا الدين واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون كل من حاربه ووقف في وجهه. لم يكن أبو طالب قط يتخيل أن الناس سوف يجهلون حتى اسمه هو الشخصي. لماذا؟ لأنه مات على كفر، أو اسم أبي جهل فلا يعرفونه إلا بهذا الاسم الذي يقتضي وصله بالجهل والعيب والعار والدم والنقص، أو اسم أبي لهب وهو الآخر اسم قد يدل على مثل هذه المعاني وقد يدل على غيره. هذه قضية عند أهل السير لا تعنيها. لم يكن أبو طالب يتصور أن ملايين المآذن في الدنيا كلها حتى في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا يوجد الآن مآذن تصلح لأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وشق ورم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن أبو طالب يتصور أبدا أن الذين يريدون أن يعيدوا اعتبار أبي طالب ويريدون أن يحفظ مكانته عند الناس يدعون أنه أثنى. وربما تعلمون أن الشيعة أو فئة من الشيعة يرون أن أبا طالب قد أسلم، وهناك مصنفات عديدة موجودة إلى يساركم تدعي أن أبا طالب قد أسلم. الذين وضعوا هذه الروايات وادعوا هذه الدعاوى التي لا تصح بحال من الأحوال بل النصوص صريحة على خلافها، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه في ضحضاح من النار، وفي رواية أن تحت قدميه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، وأنه أهون أهلنا لعذابا، ما يرى أن أحدا أشد عذابا منه. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لم يدري أبو طالب أن هذا كله سيجري، بل كان يتصور أن إعلانه للإسلام يقتضي أن يكون مثبتا في المجال. فوالله لولا أن أجيء مثبتا تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول التهادي. وكان يقول: لولا أن تكون مثبتا علي وعلى آبائي لأقررت بها عينا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس رفضهم للإسلام لأن عقولهم لم تستطع لها، وإنما رفضهم للإسلام لاعتبارات عديدة قد يكون من بينها التقليد. لما لا؟ تقليد الآباء والأجداد: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لأنهم يقولون مقتضى إسلامنا أننا نحكم على آبائنا وأجدادنا بالضلال والانحلال والفساد والكفر ونسبح أحلامهم وعقولهم، وهذا ما يصير. هم أصحاب عقولهم آباء وأجداد، إذا لابد أن نحافظ على ما كانوا عليه. وأنت تجد الكثيرين من الناس يرفضون بعض تفاصيل الدين في هذا الكلام، وقد يكون من الأسباب المحافظة على المكان الاجتماعي. على كل حال ليس موضوعنا الآن لما قبل، إنما المقصود الإشارة إلى أن مسألة التقليد من أفسد وأخطر المسائل على عقل الإنسان، على حياة الإنسان، على دين الإنسان، على حاضر الإنسان، على مستقبله. فربما يكون هذا الإنسان الذي تقلده اتخذ موقفا لسبب من الأسباب، محافظة على مكانة اجتماعية، تقليدا للآباء والأجداد، أو لقصر نظري، أو لقلة علم، أو لأي اعتبار. فلماذا تربط أنت نفسك به ومصيرك بمصير؟ ولماذا تتحمل أنت مسؤولية قرار اتخذه هو؟ أليس هذا من الخطأ بمكان؟ بل إذن التفكير من الأعمال التي لا ندخلها أنيابة. ولم يكن أحد من العرب معذورا أن يفوض قريش مثلا في أن يفكروا عنه ويختاروا الدين الذي يجب أن يدين به ويصدروا باسمه قرارا بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إعلان الحرب عليه أو إخراجه من مكة أو ما أشبه ذلك من المواقف المشهورة المأثورة. هذا الهدي الرباني الموجود في القرآن الكريم والموجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ترتب عليه المسلمون زمانا طويلا، على الرغم وجود يعني مناقضة لذلك لا يمكن أن ننكرها أو نجحدها، تتمثل في ما يسمى بالتقليد المذهبي الذي لا شك عبث في المسلمين فترة أو جزء منهم فترة ليست بالقصيرة، فأصبحوا مقلدين للمذاهب الفقهية، ليس فقط المذاهب الأربعة وإنما حتى المذاهب ليست عشرة إذا أكثر من ذلك. هناك الكثير من أوزاعنا في الشام، الثوري، أبو ثور، الظاهرية، إلى غير ذلك من المذاهب الفقهية معروفة التي بعضها لا زال موجودا وبعضها قد يكون اندرس، الإمام الطبري إلى غير ذلك. بعضهم يقال له الجليل نسبة إلى أبي الجليل الطبري أنه كان يقلده في الفروع الفقهية. وليست القضية أيضا مجرد اتباع الفروع الفقهية، بل تطورت إلى نوع من التعصب الأعمى الذي كان يترتب عليه المهاجرة والخصومة والمشاتمة وخراب البلاد والضرب، وربما التقاتل، يعني أمور عظيمة جدا، وألفت مؤلفات وكتبت مصنفات وعقدت مجالس للمناظرة. والذي يقرأ مثلا ماذا لقي ابن حزم في بلاد الأندلس من المالكية يعجب حتى العجب. نعم، ابن حزم كان رجلا طليق اللسان، وبعضهم يضرب المثل بلسان ابن حزم غفر الله تعالى له، وكان قويا والذي يقرأ في المحلى يجد أن عبارات الرجل عبارات شديدة ربما تكون نوعا من تكون نوعا من الاستفزاز للأطراف الأخرى، وله مناظرة مع الذهبي إمام الذهبي وفقيه مالكي وأصولي عالم جليل ومع غيره، لكنه كان يرميهم بالحجارة وبالحصى وبالأخشاب وغير ذلك رحمه الله، أما هم اتخذوا أمرا آخر وراء ذلك. ليس فقط بطبيعة الحال تجد مثل الإمام ابن العربي رحمه الله يقول أن قول الظاهرية يجب أن لا يحكم لأنهم ليسوا من العلماء، ونقل هذا الكلام النووي رحمه الله وكأنك تلمس من نقله رضي الله عنه نوعا من الإقرار لهذا الكلام، بل أكثر من ذلك من كتب ومؤلفات وردود غير هذا لا كانوا يستخدمون كل الوسائل المتاحة لهم، مثلا إذا كانوا قريبين من السلطان استخدموا مكانتهم عند السلطان في إحراق كتب ابن حزم، قد أحرقت كتب ابن حزم فعلا حتى غاضوا بذلك وقال قصيدتها المشهورة فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس يعني العلم، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رقدا وكابدا وقولوا بعلم كير الناس من يدري وتعالوا للمناظرة وإلا فعودوا للكتفين بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستري، كذاك النصارى يشرقون إذا علت صفوهم القرآن في بدن الثغر. يقول أنتم حاكيتم وخلتم النصارى في إحراقهم للقرآن بإحراقكم كتب العلم، ولا شك أن العلم المبني على أصول لا يعالج بالمصادرة ولا يعالج بالقتل ولا يعالج بالإحراق، وإنما ينبغي أن يجعل هناك مجال وفرصة لتلاقح الأفكار وتحاورها وتناظرها في جو من الوجه والإخاء والموضوعية والبحث عن الدليل والتجرد لله سبحانه وتعالى، مع يقيننا بأن مثل هذا يثري عقول الناس ويحررهم من الأوهام والقيود والأغلال التي تثقل كواهلهم وتمنعهم من اختيار الحق، لا شك في ذلك. ومن المناقشة ينبث القشور كما يقول بعض الفلاسفة، وهذا كلام حق لا شك فيه، خاصة إذا كانت المناقشة ليست للمباهات ولا للممارات وإنما للبحث عن الحق، وإذا علم الله جل وتعالى من قلوب المتناظرين والمتناقشين أنهم لا يقصدون إلا الوصول إلى الحقيقة وإلا الظفر بما يرضي الله عز وجل، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لو تأملت الآية دي لوجدت فيها شيء عظيم، أعظكم بواحدة أن تقوموا، إذا لابد من القيام، القيام عمل يقوم به الإنسان، والقيام هنا ليس المقصود به القيام الحسي وإنما المقصود به أعظم وأشمل وأعظم من ذلك، ولهذا قال أن تقوموا لله، وهنا يأتي شرط الإخلاص، لأن فرق بين من يأتي يناظر يثبت للناس أن حجته أقوى أو يناظر حتى يغلق الخصم ويقطعه بالحجة، لا، كل هذه الأمور لا يصلحها الله ولا يقبلها، قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إذا لا بد أن إن كان هناك جدل فهو لله أن تقوموا لله، وإن كان هناك تفكير واجتهاد فهو لله لا لغيره. مثل ذلك أيضا لو إنسان يمتحن مبدأ أو مذهب أو رأي يعتقده ثم يذهب يبحث الكتب والمصنفات لماذا يبحث عن أدلة يعزز بها قوله وينصر بها مذهبه، خطأ، يعني تعتقد ثم تستدل، ما ينبغي هذا، ينبغي أن تجعل اعتقادك ونظرك واجتهادك تابعا للدليل وليس العكس. أحيانا بعض الناس أيها الأحبة تعرفون اللي نسمي نحن الماء والمغناطيس، لما تضعوا في الأرض ثم تخرجوا ما الذي يعلق به؟ هل يعلق به التراب مثلا؟ يعلق به يعني أشياء معينة، يمكن أن يكون هناك قوة زيادة عنده، قطع الحديد مثلا، كذلك بعض الناس تجد قلبه أو فكره يبحث في الكتب لكن مثل المغناطيس ما كل شيء يقبله، إنما يقبل أشياء معينة يكون في ذهنه نوع من الجاذبية لها، بمعنى أنه مثلا لما يكون إنسان له طبيعة خاصة وتكوين خاص وعقلية خاصة وآراء خاصة استقل بها واستقرت في ذهنه، هو لما يبحث حتى وهو يقرأ القرآن يختار يبحث عن أدلة تسعفه لتعزيز مذهبه وشد أركان وتقوية جوانبه، ومثل هذا لا يستفيد من النص أبدا، لأن ما دخل على النص الشرعي بتجرد بإخلاص لله لتقوم لله، إنما دخل ليعزز قوله. أيضا من فروع هذه المسألة وهذه من الطرائف ذكرتها لبعض الشباب قبل أيام فضحكوا منها، أحيانا لما يسأل إنسان تعرف أنه يعني يسأل سؤال فقهي تعرف أنه قد أفهم في هذا السؤال الذي يسأل عنه، فالإنسان لما يسأل يكون طالب علم أو طويل العلم يسأل عن مسألة يفتي بها يقول مثلا يجوز، ثم بعد ذلك يبدأ يفكر هل الفتوى صح أم خطأ، يأتي يسأل الناس هل يجوز أم لا يجوز وهو قد أفتى بالجواب، تجد عنده دافع داخلي إن يسمع فتوى يجوز لأنه يعني توافق ما أفتى به وبناء عليه لا يكون أخطأ بذلك، لكن لو كانت الفتية بالحرام يمكن يأتي يمين أو يسار أو يعني يعرض مثلا شبهات أو ظنون أو ما يعتقد أنه أمر مخالف لذلك لهذا السبب، هذا قد يحدث ليس شرطا أن كل من ناقش فهذا دأبه ذيله، لكن قد يحدث بالنسبة للبعض، وإذا كان تسأل تقول هل سبق أن أتيت بذلك يبتسم يعني إشارة نعم قد يكون حدث منه مثل ذلك، فأصبح يبحث عما يعزز الفتوى أو القول الذي أو الرأي الذي صدر منه، هذا مشهود وملموس في أحوالنا. إذن تقوم لله، تفكيرك لله، مناظرتك لله، والحق قال أيها الأحبة أنا يعني تأملت نفسي وتأملت من ألتقي بهم ولا أزعم أنهم قليل من أهل الإسلام، وربما غالب وقتي مع هذه النخبة الفاضلة من الأمة الذين نجزم جزما على ما فيهم من عيوب وأخطاء، إلا أنهم خيار الأمة، وكما قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال لبعض من حوله قال ولوا الفقهاء كلهم المسؤوليات والأمارات، فقال واحد قد وليناهم يا أمير المؤمنين فوجدناهم خونة، قال ويلك وله فإن كانوا خونة فغيرهم أهل، فالمقصود أني من خلال تأملي في يعني نفسي الضعيفة ثم في حالي أخواني من طلبة العلم من قرى الشباب ورجال الصحوة شعرت والحقيقة يسألني الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة أن التجرد للحق والسلامة من الأغراض في القلوب والمقاصد أنه في الناس اليوم إن لم يكن نادرا فهو قليل جدا، والأغلبية من الخلق مشكلتهم أنهم لا يعرفون هذا، بمعنى أنه لا يتعمد أن يكون ذو هوى أن يكون ذا هوى ولا يتعمد أن يكون له مقصد مخالف للحق، لا، لكن هذه الأشياء تنقض ظلها عليه وتؤثر في تفكيره وفي نظره وفي تحليله للأمور وفي طريقة استدلاله تؤثر وهو لا يشعر، إنما قد يستطيع البعض أن يكتشفوا من هذه الأشياء أو يدركوها بطول الممارسة أو كثرة الملاحظة أو التركيز يعني العناية بمثل ذلك، وهذا يجعلنا نشعر بأن هناك ضرورة ملحة أن يحدث الناس كثيرا عن موضوع الإخلاص. نعم قضية الإخلاص من القضايا التي يجب أن لا نمل التذكير بها جملة وتفصيلا. نعم نتحدث عن الإخلاص، النصوص القرآنية مثل واردة الإخلاص، الأحاديث النبوية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، الأحاديث النبوية طبعا منها أحاديث قدسية أنا أغنى الشركاء عن الشرك، منها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال السلف، أفعالهم، آثارهم، أشياء كثيرة والحمد لله في مؤلفات كثيرة في هذا البحث، هذا جانب لا بد من قراءته، لكن أيضا مع هذا الجانب لا بد من التنبيه التفصيلي على بعض الأعمال التي ينقص فيها الإخلاص، ولعل هذه المسألة التي أقولها الآن تصلح مثال تصلح مثالا وقل من يشير إليه، الإخلاص في طلب الحق، الإخلاص في تحري الدليل، الإخلاص في الوصول إلى الصواب في المسائل والتخلص مما يسمى حظ الناس، حظ النفس. ايش هو حظ النفس؟ حظ النفس انت مثلا لما تقوم امام مجموعه من الطلاب وتقول لهم الحق كذا وتتحمس له وتسرد ادلته ومن قال بهذا القول، ثم تملا عقول طلابك بهذا، وبعد اسابيع يناظرك انسان في هذه المساله ويناقشك ليقنعك بان ما قررته انت خطا ولو كنت مجتهدا فيه. فهنا في شيء في امر الادله التي اعتمدت عليها هذا لا كلام فيه، انت معتمد على ادله ولكن في هذا القول سلم ما ابتدعت هذا القول. لكن ايضا في الجانب الثاني وهو حظ النفس انك قد قلت هذا القول واعلنته على المنهج واخذ عنك وتشرده طلابك هزلا وتقيدوا به ونقلوا عنك واصبح قتيما، فالناس يعني من الصعب جدا ان يتقبلوا كيف انت تراجعت عن هذا وكيف تركت ما كنت تقوله بالامس الى غير ذلك. ولهذا يقول الامام الشيرازي الاصولي الكافي صاحب اللمع وغيرها، يقول ان العام احيانا ان العام اكثر حماسا وتشددا في الراي من العالم الذي افتى في المساله جامعه. ان العالم افتى في مساله وهو يعرف ان المساله فيها خمسه اقوال وان كل قول من الاقوال قال به بعض السلف وان كل قول له ادله تعبده وتؤيده، ولذلك رجح القول الذي اختاره ترجيحا نسبيا لانه لا بد للعالم من الترجيح، لا يمكن للعالم ان يعرض الاقوال ويترك الناس دون ان يوقفهم على شيء، لا بد ان يبذل وسعه باختيار قول منها ليوقف الطلاب عليه. وقد ذكر اهل العلم كالكناني والغزالي وغيره ان من الخطا في التعليم ان تسرد الاقوال للطالب ولا تختار من بينه، لان هذا يوجد البلبله عند الطالب ويوقع الحيره عنده. فالمقصود ان العالم اختار هذا القول اختيار نسبي وهو يعرف في اقوال اخرى لها وجهه، اما العالم فلا يعرف، انما يعرف هذا العالم الذي امامه ويعتبر انه هو الناطق باسم الدين، فاذا افتى العالم بشيء اعتبره العالم هو الدين. فلو قال له احدهم خلافه لهم به او بطش به او رده او انكره، ولو انه سمع عالما اخر يفتي بخلاف هذا لهز راسه وقال انا لله وانا اليه راجعون، تغير الشيء. وطالما سمعنا مثل هذه الكلمه وقد اتصلت بي عدود من امهاتنا الفضليات قبل ايام وسالتني سؤالا، يبدو ان ثم مشكله في البيت، وسالتني سؤالا وكانت تريد مني وتنتظر مني ان افتيها بالتحريم، فافتيتها بالجوال فتعجبت ووصل به الامر الى حد البكاء وشهقت وقالت يعني كل عمرها على يعني غير جاده على غير طريق، وطبعا كان في لهجتها نوع من عدم الحضور حتى ان رضعت تقول انت فلان ما الخط ما الامر، يعني المقصود ان العام حماسه للمذهب اكثر من حماس العام الذي يحتاج، العام الذي يعرف ان المذهب فيه مقابل مذاهب اخرى واراء واجتهادات، اما العام فلا يعرف الا ان الدين عن طريق فلان. وهذا يقودنا الى التاكيد على قضيه نحتاجها كثيرا ايها الاخوه، ضروره التفريق بين الدين والنص الشرعي وبين اجتهاد العالم او بجهه. كل بلد له علماء ومفتون، وهؤلاء العلماء والمفتون لهم اصولهم ومذاهبهم واقوالهم التي غالبا تكون هي الشائعه في المجتمع ويتداولها الناس ويتبادلون ويتناقلونها ويدينون بها. لكن في البلد الثاني ستجد امرا مخالفا لذلك تماما. لماذا؟ لان علماءه من طبقه اخرى وسلسله تعلمهم شيء مختلف، اصولهم الفقهيه مختلفه، مشاربهم مختلفه، اجتهاداتهم بالتالي مختلفه. فهذا لا يعني ان الدين اختلف، لان الدين اشمل من ذلك كله. ففرق بين النص المعصوم وبين اجتهاد الانسان تماما. المعصوم طبعا لا يقال الله مثلا او القران، لان العصمه يعني للرسل عليهم الصلاه والسلام، انما القران كما وصفه ربنا جل وعز وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالنص الشرعي حق قطعي يقيني لا شك فيه سواء كان قرآنا أو حديثا. وكذلك إجماع الأمة معصوم، والمقصود الإجماع القطعي يعني الإجماع الثابت، أما الإجماع الظني الذي يكون نقل لكن هناك خلاف ضعيف في المسألة هذا يعني أمر ثاني. إنما قصدي الإجماع الذي هو إجماع حقيقي وليس كما قال الإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، قال لعله اختلف وهو لا يدري. فهذا واضح أن كلمة الإمام أحمد يقصد منها أن دعوى الإجماع في أمور لا إجماع فيها، وإلا فإجماع الصحابة وإجماع التابعين أمر لا ينكر وقد أجمعوا على مسائل كثيرة، بل كما قال الإسرائيلي وغيره إنما أجمعوا عليه أكثر ما اختلفوا فيه. وفعلا لو تأملت القضايا العلمية والعملية التي اتفقوا عليها لوجدتها يعني بالآلاف وهي كثيرة جدا وأكثر ما اختلف الناس فيه أو مثله أو أقل من هذا لا يعني. المقصود أن الإجماع الثابت عند أهل العلم أيضا معصوم، إجماع الأمة لا تجتمع على ضلال وإجماعها حجة، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم مختلف سواء على قول أو على فعل أو على فهم هذا لا شك فيه. أما هذه هي الأشياء التي نستطيع أن نقول أنها هي أصول الشريعة وهي الأشياء القطعية التي لا يجوز أن يكون حولها أدنى خلاف، لكن فهمي وفهمك من النص واجتهاد في النص ليس معصوم، لأنه دخله حينئذ الجهد البشري الذي هو تحريف عقله وفهمه. لا تجد بعض الأخوة مثلا يفهم فهم في الآية أو في الحديث فيتحمل لهذا الفهم، لا، إذا كان فهمك فهما يعني هو فهم الأمة فلا حرج. أما إذا كان فهمك واحد من عشرة مفاهيم فلا يمكن أنك تعتبر أن هؤلاء الذين خالفوك أنهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه، لأنه حينئذ هذا قد يكون نوع من الإشادة في عقلك وبفهمك بتفكيرك أنك وصلت إلى ما لم يصل إليه أو حصلت ما لم يحصل، وحينئذ لا نستطيع أن نقول أن فهمك هو الدين، لا، لأن هنا دخل مع العنصر الديني الشرعي الذي هو النص دخل معه عنصر بشري الذي هو اجتهادك أنت في فهمك وهو مقابل باجتهاد غيرك من أهل العلم. فلا بأس أن تطرحه، لا بأس أن تفتي به هذا شيء طبيعي، لا بأس أن تؤلف عليه هذا شيء طبيعي ولا تلام ولا زالت الأمة كذلك، لكن عليك أن لا يعني تبالغ في تفعيل ما عداه أو اتهام أو تضليل أو تبديع أو تفسيقه أو ما أشبه ذلك، بل غايتك وقصارك أن تقول كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ولذلك لما تناظر الشافعي وإسحاق بن راهويه فيما أحسب وأعتقد، والقصة مذكورة في هوامش كتاب تذكرة السامع المتكلم إذا حب التثبت منها، تناظروا في مسألة جلود الميت وهل تظهر بالدماغ أو لا تظهر، واختلفوا. فبعد المناظرة رجع الشافعي إلى مذهب إسحاق ورجع إسحاق إلى مذهب الشافعي، وهذا يدل على شدة التجرد للحق، لأن كل واحد رأى في حجة الآخر قوة ووجاهة فمال إليها وترك مذهبه، ولم يكن الواحد منهم يستنكف أو يستحي أنه يعلن على رؤوس الأشهاد من كنت أتيت بكذا فليأتني أو فقد أخطأت والصواب كذا، بل كانوا بصراحة يتلذذون إليه. وما هذا إلا لقوة دينهم وقوة عقولهم وشدة تجردهم وإخلاصهم لله تعالى ورسوله وإخلاصهم لله تعالى واتباعهم لرسوله عليه الصلاة والسلام. فكان الواحد منهم يتلذذ ليؤدب نفسه ويعتبرها فرصة ليوبخ نفسه، وهم أساتذة في هذا الباب. فإذا أخطأ أعلن على رؤوس الأشهاد، وكلمة الإمام مالك معروفة كان من أساتذة هذا الفن، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، وقد جاءه جماعة يسألونه في مسائل من الأندلس وبلاد المغرب وغيرها، فكان يعني يسأله يجيبه في واحدة ويعتبر عن 20 مسألة، وقال ماذا أقول لهم؟ قال قل يقول مالك لا أدري، كان مالك ما في إشكال يعني يعتذر عما لا يعلم. إذن طبعا هذا الاستطراد كله ربما فيما يتعلق بنوع من التقليد المذهب، وهو نوع من التقليد الذي ابتلينا به في العصور الثالثة، ولا يزال هناك من يتمسك به ويتشبث به. وليست مشكلتنا ليست المشكلة في التقليد فحسب، وإن كان التقليد مشكلة، لأن ينبغي تربية الناس على اتباع الدليل. حتى بعضهم يرى أن القرآن والحديث ما بقيت إلا للتبرك فقط، ويرى أن حفظ متن من متون الفقه يغريه. طيب بدل ما تحفظ متن من متون الفقه يا أخي على أقل تقدير احفظ بلوغ المرأة، هذا متن من المتون لكن على يعني بأدلة شرعية. لا أريد أن أقول على مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام كما عبر بعض الإخوان، لأنه يعني أحيانا عندنا التعصب وأحيانا التعصب ضد التعصب، وكلاهما مذموم. يعني حتى أولئك الذين وقعوا في التعصب مثلا ينبغي أن نخرجهم من الدلالات، وإلا لو استعنا تعصبا مضادا يعني مثلا بالهجوم على المذاهب أو كما يقع من بعض الإخوة بالهجوم على أصحاب المذاهب واتهام بعض الأئمة، فإن هذا أمر خطير فيه، وهذا توجد في شرحا جديدا مثلا وقع في يدي كتاب فالكتب يعني فيها مثلا وقيعة في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أرى أن مثل هذا الكلام ينبغي أن يتم، انتهى الأمر. أبو حنيفة الآن ما باقي له إلا أن يحاسب أمام رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذه قضية ما جعلها الله إليها. أما أبو حنيفة عند الأمة فهو إمام متبوع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، ومن شهد له أربعة وثلاثة واثنان كما في الحديث الصحيح. فأبو حنيفة لم يعدم أن يشهد له ملايين من المسلمين، ولم يكن الله تعالى ليدع الأمة تتبع في دين الله تعالى وفي قرون متقدمة هي من القرون الفاضلة رجلا كما يقولون عنه مثلا والعياذ بالله يقول بعض الإخوة غفر الله لنا وله، وينقلون من بعض الكتب كتاب الخطيب البغدادي أو غيره أنه استجيب من الكفر مرات، أو أنه يقول لو عبدت هذا النعل تريد ما عند الله لقبل الله منه، أو ما أشبه ذلك من الأقوال التي، أو مثلا أنه يقول أن نعم أنا أشهد أن محمد، لو أن رجل قال أشهد أن محمد رسول الله ما أعلم محمد وذلك الرجل الذي في مكة أو غيره، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يمكن أن نقولها منه. وحتى لو نقول، وحتى لو قال واحد الإسناد صحيح كان مانع، حلا نرد القول ونرد قائله، وقد نقول أن الإسناد مركب، ولو فرضنا أنه غير مركب يكون دخله الهوى ودخلته الظنون وما زال الحسد يفعل بأهل أشياء، ولسنا أصلا ملزمين بذلك مثل هذه المسائل. وما يضيرنا أن نثني على الإمام أبي حنيفة وندعو له بخير وهو من أئمة المسلمين، ومع ذلك هو يعني يخطئ ويخيب، شأنه كذلك شأن أحمد والشافعي ومالك وسفيان وغيره من أهل العلم، وهو يؤخذ من قوله ويترك، وما منا كما قال الإمام مالك إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وليس أبو حنيفة هو صاحب القبر، فأبو حنيفة بشر ممن خلق وقد قدم إلى معانا ولعله حق رحاله بالجنة، وغير من أهل العلم وحقهم علينا أن نمدحهم ونثني عليهم وندعو لهم ونعتبرهم أئمة وسادة المسلمين وفقهاء الدين، وقد حفظ الله بهم الملة والشريعة، ومع ذلك يختار من أقوالهم ما يعتقد أنه أقرب إلى الحق وأوفق للصواب وأحظى وأسعد بالدليل. أما يعني مثل هذه الأساليب فلا شك أن أساليب مذمومة ومنقوصة. على كل حال المقصود أن موضوع التعصب المذهبي هو جانب، والتقليد المذهبي هو جانب، ومن نعمة الله علينا في هذا الزمان ظهرت يعني مع بروز الصحوة الإسلامية بوادر مشجعة جدا، وشيد الآن بظاهرة وهي ظاهرة البحث عن الدليل، فتجد أن يعني جماهير الشباب لا تعتبر نفسها ملزمة باتباع مذهب معين، لا حنبليا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنفيا ولا غيره، وإنما تبحث عن الدليل وتنظر في المسائل وتختار من الأقوال ما تعتقد أنه أقرب إلى الكتاب والسنة. وهذا لا يعني كما أسلف تضليل أو تفسيق أو تبديع الأطراف الأخرى المخالفة، بل قد يكون الشاب لا يملك أنه يعني يستقل استقلالا كاملا بفهم الدليل وبحثه، فعلى أقل تقدير أنه يأخذ عن شيخه فينظر مثلا الأقوال على حسب ما عرض له في الدرس وينظر أدلتها ويوافق شيخه في الاختيار، لكن بعدما نظر في الأدلة، وهذه على أقل تقدير درجة يعني معقولة ومنطقية وهي خير من تدريبه على أن يأخذ بالجملة فيعتقد أن كل ما في المذهب صواب. والإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من ما أن الإنسان يستفاد من قوله أن الحق كله محصور في هذا المذهب أو جاه، بل الحق موزع في الأمة كلها وقد يوجد هنا ما لا يوجد هنا. فمما يستحق الإشادة والثناء، والإشادة طبعا مقصود بها المزيد، طلب المزيد، تمسك الشباب بالدليل، بحثهم عن النص، تصحيحهم للأحاديث، اعتمادهم عليها مع مراعاة ضوابط الاستدلال الأصولية ومن ومراعاة الخاص والعام والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأشياء التي لا بد منها. وهذه يعني ناحية جيدة وهي إحدى ثمرات وإيجابيات النهضة الإسلامية المعاصرة والصحوة المباركة، تربية الناس على البحث عن الدليل والاعتماد على النص وعدم التقليد وعدم التعصب فيما يتعلق ب الفروع الفقهية. لا شك الموضوع يعني له بقية، لكن سمعتم من نبي الله يقول حي على الصلاة. يمكن أنا سافرت بالحديث عنكم، ما تركنا الأخوة يسلم بعضهم على بعض أو يتعرف بعضهم على بعض، فأترك ما باقي من الوقت لذلك، وإن شاء الله غدا نكمل هذا الحديث. ويعني قد يكون بعض الأخوة كانوا يحبون أن يعلقوا أو يتحدثوا أو يسألوا، فلعل غدا في آخر الوقت نترك فرصة لهذا، سواء كانت أشياء يعني يقدر الإنسان يتكلم بها أو يكتبها إذا هو يستحي من ذلك أو يريد أن يترك الخيار في قراءتها أو عدمه. إن شاء الله غدا يعني نكمل هذا الموضوع.